بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. حديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مسند الإمام الحميدي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا مسند عمر بعدما ذكر مسند أبي بكر رضي الله عنه. نعم.
قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري قال سمعت أبا عبيد يقول: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام هذين اليومين، يوم الفطر ويوم الأضحى.
نعم. فالسنة تقديم الصلاة على الخطبة، هذا في العيدين، تقديم الصلاة على الخطبة كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه. وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام هذين اليومين، يوم الفطر ويوم الأضحى. نعم.
فأما يوم الفطر فيوم فطركم من صيامكم، وأما يوم الأضحى فكلوا فيه من لحم نسككم.
يوم الفطر لا يجوز صيامه أبدا، هذا صيام محرم. يقول: ويوم الأضحى فكلوا فيه من لحم نسككم. أما يوم الأضحى وهو اليوم العاشر من الحجة فلا يجوز أبدا أن تصوم فيه. فيوم الفطر ويوم الأضحى لا يجوز صيامهما البتة. أما ما يلحق بيوم الأضحى من ثلاثة أيام، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، فيحرم صيامها أيضا، لكن يجوز صيامها لمن كان حاجا فلم يجد الهدي، وكان متمتعا أو قارنا فلم يجد الهدي أو ثمنه أو كذا، فإنه يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. فإذا ما صام ثلاثة أيام قبل يوم الأضحى فإنه يصوم هذه الثلاثة بعده حتى يقع صيامه في الحج، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. هذه الحالة الوحيدة التي يجوز صيام أيام التشريق فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أيام التشريق: إنها أيام أكل وشرب وذكر لله. أيام أكل وشرب يعني لا يحل صيامها. يبقى إذن صوم يوم الفطر يوم الأضحى هذا محرم بإطلاق ولا يجوز أبدا، أما يوم التشريق فلا تجوز في هذه الحال. نعم.
ثم شهدت العيد مع عثمان ابن عفان رضي الله عنه فوافق ذلك يوم جمعة، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم قال: إن هذا يوم اجتمع فيه عيدان للمسلمين، فمن كان هاهنا من أهل العوالي فأحب أن يذهب فقد أذنا له، ومن أحب أن يمكث فليمكث.
اجتمعت الجمعة والعيد في يوم واحد، والعيد له صلاة وخطبة، والجمعة لها خطبة وصلاة. قال: فمن كان هنا من أهل العوالي، وليس مطلق من شهد العيد، من كان من أهل العوالي يعني يشق عليه أن يأتي بعد ذلك. أهل العوالي يعني حوالي 8 كيلو إلى 12 كيلو أو كذا، كان ذلك بينه وبين مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حوالي 12 كيلو أو نحو من هذا. فمن كان هنا من أهل العوالي فأحب أن يذهب فقد أذن له، ومن أحب أن يمكث فليمكث. ثم شهدت العيد مع علي بن أبي طالب يمكث يصلي معنا الجمعة. فالإمام يصلي الجمعة في المسجد، لكن من شهد العيد وهو من العوالي وسيعود إلى هناك إلى مسجده وإلى مكانه وعندهم المساجد، مساجد الجماعة، فقد أذن عثمان رضي الله عنه أن ألا يأتي بعد ذلك. ولهذا قالوا: إذا اجتمع العيد والجمعة في هذا فإنه يجوز ذلك. نعم. طبعا سيصلون في مساجدهم صلاة الظهر. نعم. أما إذا كان البلد فيها مسجد واحد فالمسجد يصلي الإمام فيه صلاة الجمعة والناس يأتون فيصلون معه. نعم. خصوصا الآن ما في عوالي ولا شيء، يعني الصلاة البلدان كل بلد فيها مساجدها وكذا، ولا يأتي أحد من بعيد، وعليه فالمساجد تصلي كما كانت تصلي. نعم.
ثم شهدت العيد مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه فبدأ بالصلاة قبل الخطبة وقال: لا يأكلن أحد من لحم نسكه فوق ثلاث. قال أبو بكر الحميدي: قلت لسفيان: إنهم يرفعون هذه الكلمة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال سفيان لا أحفظها مرفوعة وهي منسوخة. قال حدثنا سفيان قال
يعني هنا لا يأكلن أحدكم من لحم مسكين فوق ثلاث أي أنه يأكل لحمة في الثلاث ويهدي منها وتصدق منها وكذا. وهذا كان أولا يوما كان في المسلمين حاجة وفقر فأراد النبي أن يأكل الناس من الأضاحي فلم يحل لأحد أن يدخر هذه اللحوم بعد ثلاث. ثم بعد ذلك أذن لما وسع الله على المسلمين فكان الإنسان يأكل من أضحيته ويدخر ولو كان إلى أشهر فلا بأس. إذن هذا الحكم كان أولا ثم نسخا. نعم.
قال حدثنا سفيان قال حدثنا عاصم الأحول قال سمعت
السنة أن تبدأ بالصلاة قبل الخطبة في العيدين صلي أولا ثم تخطب. نعم.
قال حدثنا سفيان قال حدثنا عاصم الأحول قال سمعت عبد الله ابن سرجس يقول رأيت الأصيلع عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أتى الحجر الأسود فقبله ثم قال والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن صبيح ابن
هذا في الحفاظ عن جناب التوحيد فليظن واحد أننا نقبل حجر اعتقادا فيه تعلقا به وأنه يجلب نفعا أو يدفع ضرا وإنما نقبله اتباعا نقبله سنة فتعظيمنا إنما يكون للسنة لا للحجر. ولهذا قال والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت. كذلك نمس هذا الركن والذي قبل اتباعا ليس طلبا لشيء من الكعبة فإنما هي أحجار لا تملكه جلب نفع ولا دفع ضر ولهذا نمس الركنين فقط. أما اليمنيين أما الركنان الشاميان فلا يشرع مسهما لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يمسهما حيث إن اليمنيين على قواعد إبراهيم عليه السلام فلسنا نمس من الكعبة إلا ما مسه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا تعظيم للسنة وليس تعظيم للحجر. ونصلي خلف المقام ركعتين لأن النبي صلى الله عليه وسلم سن لنا أن نصلي خلف المقام والله أمر أن نتخذ مقام يروى مصلى وليس تبركا بالمقام. أنت ترى الناس اليوم يتبركون بالمقام وبالأحجار ولا يعظمون السنة فلا يلتفتون إلى تعظيم السنة ولا يتعبدون بهذا التعظيم للسنة وإنما يعظمون الأحجار فتراهم يتقاتلون على التبرك بالمقام ويتمسحون. كذلك بالكعبة كلها فيمسون سترها وتعلقون بكسوتها ويضعون خدودهم ووجوههم ورؤوسهم وغير ذلك مما لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. فالنبي ما مس إلا ركنين يمينيين. وثبت أيضا وضع الخد على في مكان ملتزم هذا قد ثبت أيضا. أما غير ذلك فلم يثبت. فالتعظيم إنما يكون للسنة ليس تعظيما للأحجار ولا لغير ذلك. نعم نعم. إنما قال أبو بكر خلد سفيان إنهم يرفعون هذه الكلمة. قال سفيان لا أحفظها مرفوعة وهي ثابتة مرفوعة في عدم الأكل من لحم مسكين فوق ثلاث ثابتة مرفوعة كما عند مسلم وغيره. نعم.
قال قاضي هذا الحديث رواية في هذا الحديث إلا في لأن الكفار أن قال سفيان لم يرفعوه وهذا لم يروي البخاري رواية سفيان ورواه من غير طريقه. قال فلقطني هذا من نواه نفيع عن جبار بن علاء لأن علي بن المدينة وحده بن حنبل رفع أبي وأبي خير وأبقى السمع وإسحاق وغيرهم ورواه عن ابن عيينة موقوفا ورفع الحديث عن الزهري صحيح من غير طريق سفيان وقد رفعه صالح ويونس ومعصم وسيدتين ومالك من رواية الزهرية كلهم رواه عن الزهري مرفوعا هذا كلام دارقطني والمتن صحيح من كل حال.
الله أكبر أمانة سبحان الله. يعني لم يثبت عنده مرفوع فلم يرفعوه من طريق. نعم.
قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن صبيح الخرساني عن قدادة عن سالم بن أبي الجعدي عن معدان بن أبي طلحة اليعمري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال إني لا أحسب أنكم تأكلون شجرتين يعني خبيثتين البصل والثوم فإن كنتم لابد فاعلين فاقتلوهما بالنضج ثم كلوهما فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجد ريحه من الرجل فيأمر به فيخرج إلى البقيع.
نعم حتى لا يؤذي الناس. هذا من أكل ثوما أو بصرا كما جاء في الصحيحين أيضا فليعتزل مسجدنا. لا ينبغي لمن أكل ثوما أو بصلا ويلحق بهما كل ما فيه أذى، وقد يكون هناك أذى في الروائح أشد من الثوم والبصل، فالنظر إلى المعنى وليس النظر إلى جنس المؤذي هنا وهو الثوم والبصل. ولهذا العلماء قالوا إذا كان يتلبس برائحة كريهة فلا يجوز له أن يأتي المسجد ولا يتعمد هذا من أجل الهروب من الجماعة. لكن لو فرضنا أنه حصل له طارئ، يعني إنسان مثلا في حقله وعند العودة من الحقل وكذا وجد الجماعة وعليه ثياب رائحتها تؤذي الناس، فحينئذ لا يدخل المسجد حتى لا يؤذي الناس. لكن ما يتعمد الإنسان التلبس بهذه الروائح من أجل أن يهرب من الجماعة كما يتعمد أكل البصل والثوم من أجل أن يهرب من الجماعة، لا يتعمد هذا، بل ينبغي عليه أن يزيل مثل هذه الأشياء وأن يأكلها في غير أوقات قريبة من الصلاة حتى لا يحصل بذلك طرق للجماعة. لكن لو غلبته نفسه لو حصل كذا، المهم أنه إذا لم يتعمد ذلك فلا يقرب هذا المسجد ويلحق بهذه الروائح الكريهة. هذا في الأذى الحسي، فكيف بأذى أهل البدع والأهواء؟ ومن هنا أخذ العلماء غلق هذه المساجد في أبواب أهل البدع والأهواء. فإذا كان النبي أمر بإخراج من أكل ثوما أو بصلا حتى لا يؤذي الناس، فكيف بمن يصعد منبرا فيعلم تجهما أو اعتزالا أو تمشعرا أو إلى آخره؟ كيف بهذا؟ ولهذا خطورة الكلمة في المسجد يا إخواني عظيمة جدا سبحان الله. وإذا عرفنا أن البدع إنما هي عن طريق خطباء ومدرسين وأئمة، عرفنا أن أهم شيء في المسجد ينبغي أن يعنى به هو إمام المسجد، هو خطيب المسجد، هو المدرس في المسجد، ليس البنيان ولا تعدد الأدوار. فليصلي الناس في الخوص وليفترشوا الحصى، ما في مشكلة، يتوضأ كل واحد في بيته ويأتي يصلي، ما عندنا دورات مياه ولا عندنا سيراميك ولا عندنا شيء من هذا ولا عندنا مكيفات ولا عندنا فرش ولا إلى آخره. مسجد رسول الله كان ماذا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نخل وجريد، هذا مسجد رسول الله، مفروش بالحصباء. لكن للأسف الشديد الناس يعتنون بكل شيء إلا الإمام، إلا الإمام، إلا العمد. سبحان الله، فقد تهدم السنن عن طريق هؤلاء. تخيل واحد جالس في المسجد يدرس التصوف، يدرس التكفير، يدرس منهج سيد قطب، يدرس منهج الأشاعرة، يدرس منهج المعتزلة، والناس ما يفهمون شيئا، إنما يحفظون ما يقال لهم. هكذا الناس يخبر. لو طلع واحد عن المنبر هذا وقال بأن الموالد كذا والاحتفال بالموال والتمسح والطواف وكذا وكذا، والمهم أنك لا تقصد هذه، وفرق بين أن تطوف قاصدا صاحب القبر وبين أن تطوف لله سبحانه وتعالى وكذا، المهم قد يضحك على الناس ويأتي بعض الأحاديث الموضوعة والضعيفة، أو قد يأتي بالأحاديث الصحيحة ويؤولها لهم على تأويله ويغتر الناس بذلك. أحد الناس، ما أقول يعني صوفي ولا كذا، خطيرة والله يا أخواني خطيرة. أحد الناس أسمع له محاضرة بالأمس، طبعا يعني هو مفترض من الدعاة السلفيين ومن كذا وكذا، ويحاضر ويتكلم، شوف كلام العلماء، وهذا كلام الأكابر وعليكم بالأكابر، سبحان الله العظيم. يعني شوف كلام مثل ما لو كان الواحد والذي يتحدث تماما وجالس يتكلم تماما، تمام، وإنما كلامه هذا فيما ينقل على العلماء صحيح 100%. لكن الإشكال في إخواني، في فهمه لكلام العلماء. فالكلام في واد وفهمه في واد آخر، وهو يحسب أنه يحصل سنة. قل هذا الأكابر اللي عايز يتكلم يتكلم مع الأكابر، لا يتكلم معك أنت، كلام الأكابر ما في إشكالية، كلام الأكابر صحيح، لكن كلامك أنت، فهمك أنت، ماذا تريد؟ ماذا تريد؟ فهم معكوس يبطل بمفهوم كلامه علم الجرح والتعديل، وبمنطوق كلامه بضوابط، والضوابط في الحقيقة مؤداها لا تتكلم في الجرح والتعديل، ضوابط. وبعدين الضوابط كويس جدا، والضوابط كويس جدا، والواقع من عندك تحققت فيه الضوابط؟ ما في أحد تحققت فيه الضوابط. الشاهد يعني من هذا أن مسؤولية الكلمة في المسجد أهم شيء يا إخواني، ولهذا يقال هذا مسجد سنة، مسجد بدعة ليس بتعدد الطوابق، مسجد سنة بما يقال فيه. زي الدار كده، شيخ الإسلام يحكم على الدار بماذا؟ دار الإسلام دار كفر بماذا يا إخواني؟ بأبنية وكذا ولا بما يقام فيها؟ إن قم فيها شعائر الإسلام فيها دار إسلام، شعائر الكفر هي دار كفر، ولهذا قد تحول دار الإسلام إلى دار كفر، وقد تتحول دار الكفر إلى دار إسلام. كانت مكة قبل الفتح ماذا؟ دار كفر، ثم بعد الإسلام ودخول الإسلام إليها صارت دار إسلام. مسجد سنة، مسجد بدعة، مسجد سنة اليوم وقد يكون مسجد بدعة غدا، مسجد بدعة اليوم وقد يكون مسجد سنة غدا. إذن المسجد بمن فيه؟ ولهذا كل مسؤول عن مسجد ينبغي أن يتصور هذا جيدا، يتصور هذا بدل ما يكون عندي 10 حنفيات ماء هيبقى عندي حنفية واحدة، مش مشكلة، الناس تتوظف في بيوتها وتيجي، بدلا من ان نصلي في المسجد نكيفه مراوح بس، مش مشكلة، ما فيش مراوح خالص، مش مشكلة، لن يسألك الله عن هذا، لن يسألك الله عن هذا. انما المسجد بما يسمع فيه، المسجد بما يقال فيه، السنة، السنة. ولهذا يرحل للعالم مش للمسجد، حينما يكون العالم الآن منطقة ما فيها عالم قد لا يعرف الناس اسمها، حتى إذا كان العالم قصدها الناس. عنيزة إذا ذكرت ذكر العثيمين أصلا، عثيمين العثيمين والذي جعل لعنيزة وبريدة ذكرا في زمانه وعصره مثلا يعني، فمن أراد علما ذهب إلى عنيزة إلى بريدة. مات الشيخ فين؟ عنيزة وفين بريدة؟ فيها طلبة علم وكذا، بس ما صارت مقصد يعني طلبة من هنا هناك، عادي طلبة علم كأي طلبة علم. هذا البديعة مسجد الأميرة ثارة بعد ما مات الشيخ ابن باز، البديعة أنا الواحد ما يذكر ولا راح مرة واحدة بعد ما نشوفه، ولا مرة واحدة نزل من هذا الشارع أصلا، خلاص. هو إذا المقصد حيث يكون العالم مش حيث يكون المسجد، المسجد في حد ذاته ما فيه خلاص، إنما العالم هو الذي يقصد. ولهذا بعض الناس أشكل عليهم كيف يرحل إلى العالم والنبي يقول لا تشد الرحال إلا ثلاثة مساجد. يقال وما علاقة هذه بتلك؟ هو أنت تشد الرحال إلى المسجد أو تشد الرحل لتتعلم العلم عند الشيخ؟ لتتعلم العلم خلاص، يبقى هذا شد الرحل من أجل العلم، والسلف قاطبة شد الرحال من أجل الرحل. أخونا أشرف وجاي من القاهرة الآن، يقال أنت شددت الرحلة إلى مسجد هندسة الري؟ لا، ما علاقة بالمسجد. لو كنا في مجمع التوحيد كان هيجينا مجمع التوحيد، صح؟ لو نزلنا العزبة كان هيجينا العزبة، ما في مشكلة. يبقى هو إيه؟ يريد درس علم، يريد سماع علم، هذا هو. فالله المستعان، فهذا أولى من الثوم والبصل، أولى من الثوم والبصل. العبرة مو بالمسجد يا أخوان، العبرة بما يقام فيه. قد يحرق المسجد، يحرق عقوبة لأهل. قال تبارك وتعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفون إن أرادنا إلا الحسنى والله يشهد أنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا. ولهذا لا تقم في درس تحول شيخه من سنة إلى بدعة، حتى لو الشيخ كان شيخ سنة وأنت تقصده لأنه شيخ سنة، لأن مقصودك دي بقى رقم 2 هي بقى، لأن مقصودك السنة للشيخ كما أنه لم يكن مقصودك المسجد، إنما المقصود الشيخ لتتعلم منه، لتتعلم منه. فالمقصود هو العلم، المقصود هو السنة. فلهذا شيخ السنة وأتيت به في مسجدك وكذا، فمحورت حوله وكذا، ثم بعد ذلك صار صاحب بدعة، صاحب هوى، لا يصلح للتدريس حتى ولو كانت أصول السنة عندك كلها، لكن رجل أرعوي، رجل كذاب، رجل حرامي، رجل كذا، هذا نأتي به يربي شباب المسلمين؟ لا، حتى لو يسمع لك أصول السنة، يقول لك أصول السنة أحمد ويسمع لك، ورجل ما يرى خروج ولا يرى كذا ولا يرى مع مالك السنة الجماعة في الأصول، أنت تقول أصل هو يدلل عليه، لكن مع ذلك ما يصلح طريقة، ما يصلح مسلكا، ما يصلح خلقا. ولقد كان السلف يطلبون الهدي والسمت، كان يطلبون العلم، ما يصلح تأخذ العلم من كذاب، ولا تأخذ العلم من حرامي، ولا تأخذ العلم من خائن، ولا تأخذ العلم من ليس له طريقة، ولا تأخذ العلم من غار أو جاف، ولا تأخذ العلم من يورط طلابه، لا، له طريقة. ولأن الإنسان يا أخوانا غالبا الطالب يتأثر بشيخ في أخلاقه، غالبا يأخذ منه أشياء كثيرة، يأخذ منه أشياء كثيرة، فلابد أن يكون بين يدي ماذا؟ بين يدي أمينه. ولهذا قديما كانوا يأتون بمربين للأولاد، مؤدبين، أبناء الملوك يأتون بمؤدبين يؤدب الولد كيف يتعامل. وكانت الوصية دائما من الملوك إلى المؤدبين بالنظر إلى أنفسهم أولا قبل النظر إلى الأولاد، يعلم أنه ينظر إليك فلا يرى منك إلا ما يكون محل اقتداء، ما يرى منك إلا ما يكون إيه؟ محل اقتداء. يبقى المعلم المربي يا إخواني له أثر، له أثر عظيم. أخبرني بعض إخواننا هو الآن مثلا 60 سنة وأخ، يعني يقولوا إحنا في الثانوية العامة في الابتدائي تقريبا، فيقول جاء مدرس ومدرسة يعني سلوكه هما مش تمام، المهم ده الكلام ده هو بيذكره في الابتداء وفي الفصل وفيه، كان زمان يقولنا كده شمس قمر، شمس قمر تعرفونها، شمس قمر يعني تخفي وجهك، مش عارف ده القمر تقريبا ولا الشمس مش عارف، يعني المدرس مثلا الطلبة مثلا قمر، يوم واحد يحط ايه رأسه على الطاولة شمس كده قمر شمس قمر شمس، فيقول هو نفسه يعني يقول، فبعدين انا ببص كده واحنا قمر يعني ببص لقيت المدرس ايه يعاكس المدرسة، فالطالب قال لي بقى شمس. فهذه تحفظ، لا يمكن تنسى يا اخوان، لا يمكن تنسى. نعم نعم فيصلي ايه يعني بالنسبة لإداء من بجانبه لا العموم، فليعتزل مسجدنا هذا العموم سواء كان إماما أو مسجدا أو أو أو, 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 أو غير إمام، لأن الإداء أعم من يكون في الصلاة فقط، يعني من عم يكون في الصلاة بالكلام بالمخاطبة بالمخالطة في المسجد أعم يعني من يكون في صف الصلاة. نعم نعم، والملائكة كذلك تأذن تأذن. نعم ما في إشكال، نعم ما في مشكلة، هي العلة الرائحة، فلو أذهبها.
قال حدثنا سفيان قال حدثنا حسين قال سمعت سالم بن أبي الجعد يحدث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مثله عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر حسين معدانا. قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار أولا قبل أن نلقى الزهري عن ابن شهاب الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثاني قال أتيت ب100 دينار أبغي بها صرفا، فقال طلحة عندنا صرف انتظر يأتي خازننا من الغابة وأخذ مني المئة قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار أولا قبل أن
اللي هي الرواية دي اللي هي في الثوم والبصل، قال فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجد ريحه من الرجل فيأمر به فيخرج إلى البقيع، يخرج إلى البقيع في من أكل ثوما أو بصلا. نعم طيب،
قال حدثنا
شهر الحميدي إلى أن قال علي بن شهاب يقول حدثنا عمرو بن دينار أولا قبل أن نلقى الزهري. نعم.
عن ابن شهاب الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثاني قال أتيت بمئة دينار أبغي بها صرفا، فقال طلحة عندنا صرف انتظر يأتي خازننا من الغابة، وأخذ مني المئة دينار.
قال أتيت بمئة دينار أبغي بها صرفا، فقال طلحة عندنا صرف انتظر يأتي خازننا من الغابة وأخذ مني المئة دينار. أخذ المئة دينار وقال انتظر حتى يأتي خازننا من الإيه؟ من الغابة. فقال لي عمر
رضي الله عنه لا تفارقه، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالربا والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء. فلما جاء الزهري لم يذكر هذا الكلام، وسمعت الزهري يقول سمعت مالك بن أوس.
شوف يا إخوان الفصل. نعم. فلما جاء الزهري لم يذكر هذا الكلام، قال في حاشية يريد به قصة مالك بن أوس مع طلحة. نعم.
وسمعت الزهري يقول سمعت مالك بن أوس بن الحدثان النصري يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء. قال الحميدي قال سفيان وهذا أصح حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، يعني في الصرف.
نعم. يعني إذن لا يصح لك الصرف بين الدرهم والدينار، ولا بين الدينار والدينار، ولا الدرهم والدرهم، الدينار مكان ذهبا والدرهم مكان فضة، إلا في المجلس. فإن كان دينار مع دينار فينضاف إلى المجلس المماثلة والتماثل، دينار بدينار، ديناران بدينارين، خمسة بخمسة وهكذا. وأما إذا كان الدرهم بالدينار فيلزم شرط واحد وهو المجلس. ولهذا قال له هنا لما قال فقال طرح عندنا صرف انتظر انتظر يأتي خازننا من الغابة، وأخذ مني مئة دينار أخذها الآن، فقال عمر لا تفارق. لكن لو إذا أخذها وفارقه ثم عاد له بعد وقت ليأخذ منه ما يقابل هذه الدنانير فلا يصح، يبقى هذا ربا. لكن انتظر بقى. ولهذا لو أنا مثلا أتيت لك أعطيت لك مثلا ألف ريال تغيرها إلى جنيهات فبعطها لك مثلا، فأنت قلت لي طيب هي بكم، أو لك مثلا بكم، قلت لي مثلا ولد بكم، قلت لي بخمسة ألف جنيه، فتقول لي والله طب الخمسة مش موجودة الآن، الولد مثلا جاي فلوس وجاي في الطريق، ما في بأس لو أننا لم نبرح المجلس، يبقى أنا معك في المجلس حتى يأتي الولد فتعطيني المال. أما لو قال لك الرجل مرني بعد ساعتين بعد ثلاث ساعات غدا حتى يأتيني مال، فهذا لا يجوز. فإذا كان من جنس واحد اشترط شرطان المجلس وماذا المماثلة، وأما إذا اختلف الجنسان والعلة واحدة اشترط شرط واحد وهو المجلس، فإن اختلف الجنس والعلة لم يشترط شيء، كالتمر بالدينار مثلا، فالتمر بالدينار ما يشترط شيء، أما الدينار بالدينار يشترط شرطان المجلس والتقابض والتماثل. أما إذا كان دينار بدرهم جنيه بريال يورو بجنيه فهنا يشترط شرط واحد وهو المجلس. نعم نعم. كان إيه؟ يعني سد الدين بغير الجنس، بغير جنس الدين اصلا.
نعم.
يعني مثلا اخذ مني ريالات في السعوديه والان هنا سدوها جنيهات ولا ماذا؟
هو انا لي عنده
لك عنده 1000 جنيه.
نعم.
تمام.
هو جاء يبلش ريالات فانا اشتريت منه ريالات بما عنده من الدين، بما دي عنده من الدين، تسوي 1000 تساوي 3 ريال مثلا.
لا ما يصح، لأن هنا في نفسه في غير المجلس، هنا سدد دينه هنا في غير المجلس، لأن الدين هذا في الذمة والمال الموجود هذا موجود فما يصلح. لكن أنا أغير له ثم يسددني ديني ثم أو يسددني ديني، مش بيع بقى مصرافة، وأنا لي عنده ألف جنيه وجيب لي ألف ريال فيسدد ديني بالريالات لا بأس، بشرط أن يكون أيضا في المجلس، بشرط أن يكون في المجلس. فيقول مثلا أنت عند دين كم؟ ألف جنيه. ألف جنيه، فأقول خلاص خد ألف، خد 500 ريال أو خد 200 ريال أو كذا اللي هو الدين، فيكون هذا تسديدا لهذا الدين، يكون هذا تسديدا لهذا الدين لو كان على هذا الوجه، لو يسدد دينه. لكن سدد دينه بماذا؟ بالريال، ولم يسبق اتفاق على أن يسدد دينه بالريال، حينئذ يجوز هذا. ويكون هنا البيع الذي وقع بين الريال وبين الجنيه الذي هو في لا نقول الآن صار في الذمة، لأنه الآن يلزمه أن يأتيني بألف جنيه في هذا المجلس، فالألف جنيه بالمئة ريال في المجلس جائز هذا، جائز هذا. ولهذا قال كنا، وان كان اظهر في ضعف لكن يعني عمل اكثر اهل العلم عليه، نعطي بالدنانير وناخذ الدراهم، ونعطي الدراهم وناخذ الدنانير، قال لا باس ما لم تتفرق بينكما ايه شيء. نعم. لو ايه لو انه لا بيع الدين بالدين، لو انك انت عندك الف ريال، انت مديله، انت لك عنده الف جنيه، فهو يقول لك ايه طيب انا عندي ريالات في البيت، تقول له ماشي هات ريال، يقول لك طيب اللي هو الريال بكام؟ والريال بكام؟ بكذا، خلاص هجيب لك 200 ريال إذن مقابل الألف جنيه اللي عندك، يبقى الريالات غير موجود، فأنت تبايعتهما الآن الألف جنيه بمتين ريال، وهو يجيب لك 200 ريال من البيت، ده بيع الدين بالدين الآن، صار بيع الدين بالدين، هذا لا يجوز. لكن لو كان في المجلس وحصل في المجلس هذا لا بأس به. نعم.
طلع.
هو فيه حوالة، يعني هو مثلا يقول لها يقول له خد مثلا 1000 ريال، واخد بالك بكم مثلا 1000 ريال مثلا 5000 جنيه، زوجتك تروح تاخدها من البيت ب 5000 جنيه، 5000 جنيه تمام، دي اسمها حواله، او ما يسميه الفقهاء السفتجه، يعني هو الان ما فيش مثلا مواصلات او في مخاطر المواصلات وكذا، فياخذ منك في البلد 1000 جنيه ويسدد لك في بلد اخر مثلا 5000، ياخذ منك 1000 ريال ويسدد 5000 جنيه، هذا محل نظر عند اهل العلم، لكن لا بأس به، والبعد عنها أحوط، لكن لا بأس به. زي الحوالة بالضبط، حول 1000 ريال من هناك السعودية تأخذها هنا جنيهات. لا، في مستثنى في الحوالة والسفتجة، مستثنى. أنت بتحط هناك ريال، تحول هناك ريال، تمام، وبتيجي تأخذ هنا جنيهات. فدي تسامحوا فيها، مثل هذا تسامحوا فيها. نعم. مش مشكلة، حتى لو هي في نفس اليوم انت بتاخدها بعد، ممكن تاخدها بعد اسبوع، مش دي العلة، ما فيش مشكلة. طيب هو نفسه ما هو بيعمل كده برضه، هو برضه بيعمل كده، هو بيديله الالف ريال بنفس فوق، وبيحدده هم واقفين الالف ده مثلا بخمس تلاف جنيه، بيروح زوجته تاخده خمس تلاف جنيه. لو ايه؟ لا لابد من لا لا لابد لا لا لابد لابد يحدد الألف ريال اللي يبعتهم أو اللي خدهم منه، هيحطوا له مكانهم 5000 هناك، اتفقوا على السعر والزوجة تروح تاخد، فدي سمحوا يعني فيها. نعم. مقابل نقد ازاي؟
يعني مثلا
لا، مش ده الفرق اللي هم فرقوا بيه، فرق آخر. ألا وهو أن قالوا أن البنوك صارت كالبنك الواحد، التعامل بينها كالبنك الواحد. فأنا الآن بسلم البنك في السعودية الألف ريال بالألف بخمس تلاف جنيه، والخذ خمس تلاف جنيه، كأنه في نفس الفرع تماما، لأن صارت البنوك كالبنك الواحد. فلما تروح أنت تأخذ من البنك الثاني اللي هو في مصر مثلا بكذا، قالوا التقابض حصل فين؟ بالإيصال اللي حصل، اللي هو حصل منه لما حول لك 500 أو 1000 إلى 5000، خلاص أنت كانك بتصرفها من شباك آخر، فلا إشكال في ذلك. قالوا حكمه حكم واحد، كانك بتعامل مع واحد مش مع اثنين، يبقى تم مباشرة بالتعاملك معه لما أعطاك إيصال إلى صلاة يساوي قبضا، يساوي القبض. لكن هذا أيضا يعني يعكر عليه أن هذا الإيصال ليس يختلف عن الجنس ويختلف عن كذا، ولهذا هم استثنوا هذه الصور، هذه الصورة والحقوة بالحوال الجائزة. وهذا جمهور الفقهاء المعاصرين الحقوة بالحوالة، الحقوة بالحوالة، وإن كان بعض غاقب لشيخنا الفوزان أو كذا، لكن الجماهير جماهير المعاصرين الحقوة بالحوالة فقالوا بجوازها. مسألة بقى الأخرى دي مسألة استفتجة، ودي كانت معروفة عند الفقهاء في حالة عدم الأمان في الطريق، فيأخذ منك المال دهوت ويعطيك مكان فين في البلد إذا هناك. طبعا هنا لم يتم التقابض في نفس المجلس، فإن كان يعطيك نفس الفلوس هناك ويأخذ أجرة، هذه ما فيها مشكلة، يعني يأخذ 1000 ريال ويعطيك هناك 1000 ريال مثلا، ويأخذ على أجرة على التوصيل أو كده، دي ما فيش مشكلة. المشكلة فين؟ في أنه يأخذ هناك 1000 ريال وتروح تقبضها مثلا 5000 جنيه. فمثل هذه مررها العلماء كالحوالة وقالوا لحاجة الناس إلى ذلك. نعم.
قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار قال أخبرني طاووس أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول بلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن سمرة باع خمرا فقال قاتل الله سمرة، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها، يعني أثابوها. قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا مسعر قال حدثنا عبد الملك بن عمير قال أخبرني فلان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال
فالله إذا حرم شيئا، الشارع إذا حرم شيئا حرم ثمنه. نعم.
قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول بيده على المنبر هكذا، يعني يحركها يمينا وشمالا، عويمل لنا بالعراق، عويمل لنا بالعراق، خلط في فيء المسلمين أثمان الخمر والخنازير، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها، يعني أثابوها. قال حدثنا سفيان قال سمعت مالك بن أنس يسأل زيد بن أسلم قال زيد سمعت أبي يقول قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه حملت على فرس في سبيل الله فرأيته يباع فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشتريه؟ فقال لا تشتريه ولا تعد في صدقتك
حتى لا يشاملك البائع. يعني أنت أعطيت فرسا لواحد في سبيل الله يغزو عليه في سبيل الله وكذا، ثم باعه في السوق، فلا تشتريه أنت حتى لا يجاملك في الثمن. نعم.
قال حدثنا سفيان عن أيوب السختياني عن ابن سيرين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مثله إلا أنه قال رآها تباع أو بعض نتاجها. قال حدثنا سفيان قال حدثنا عاصم بن عبيد
عبيد نقف هنا. من استعمال ايه؟ استعمال النجاسة. السماد اللي هو يعني السماد ولا الخنزير كيف؟ في ايه بيستعملوا في ايه؟ نعم.
ايوه
يعني عالجته بحيث لم يعد النجاسة عن أثر.
بس هذا قليل.
والأصل إيه؟
والكثير إنه هو يبقى على ما هو
عليه. يبقى على ما هو عليه. نفس النجاسة، رائحة وكذا كله. كل شيء. أي نعم. أولا شراء النجاسة لا يجوز. الشراء نفسه، الشراء النجس لا يجوز. هذه مسألة الشراء. طيب مسألة بقى الاستعمال في مثل هذا، الناتج بقى من الاستعمال، الناتج من الاستعمال اللي هو الطعام وكذا، فهل يا ترى هنا لا يكون له أثر في ذلك؟ يعني مثل يعني الجلالة لم يعد له أثر بعد ذلك مثلا، أو الأثر باق، وهل الأثر هذا مؤثر؟ أظن اللجنة لها فتوى في هذا، أظن اللجنة أشوف كده في بالنسبة للثمر اللي هو نعم لا غير الضرر، غير الضرر بالنسبة للنجاسة، لأن قد يستحيل يعني قد يكون هذا مؤثرا فيه. نعم لا ما احنا لا احنا نقول يعني في الاثر بقى ها ماشي ما ولكن الثمره واحنا قلنا لا يباع النجاسه لان النجس لا يباع النجاسه لا تباع اما النبات هل هو يتاثر بهذه النجاسه يقاس ايه مجلد تتحول وتغير إذا حبست يعني على الشيء الطاهر لكن هل هذا النبات كله أثر بالنجاسة فيه شيئان أثر بالنجاسة وأثر بالضرر فقد يترتب على ذلك ضرر الذي يروى أو الذي يسمد بهذه هل هذا يفسد الحبة بحيث تؤثر في صحة من يأكلها يبقى هذا ضرر وإن لم تكن متأثرة بالنجاسة فتمنع للضرر طيب وإن كانت تتأثر بالنجاسة فهي نجسة فلا يجوز أكل النجاسات لكن إن كانت تتأثر بالنجاسة ولا ضرر يبقى إذن يجوز أكلها ولكن لا يشترى السمد نعم نعم كين في الموتى هذا من كلام مين عثيمين نعم نعم استحال
الا اذا ضاق رائحه النجاسه او طعم النجاسه في التمر فيكون حراما هذا
القول الا ايه
اذا ضاق رائحه النجاسه او طعم النجاسه في التمر
تمام
فيكون حراما هذا القول هو الصحيح ولا شك انه لا يحكم من قبل النجس ما لم يتغير
تمام
وكان الناس يسمدون بابواب الحديد لما كانت هي التي تستخدم لاخراج الماء من الابواب ولكن لو قلت لهم سمدوا بعبره الانسان قال نعوذ بالله هذا ما يجوز مع انهم يسمدون بابواب الحديد ولا فرق بينهم فكلاهما نجس لكن العاده تؤثر في العقائد لما كانوا لا يحتاجون ان يسمدوا بعبره الانسان قالوا هذا حرام ولما كانوا يحتاجون ان يسمدوا بابواب الحديد قالوا هذا لا باس به لكن الصحيح انه لا باس به في الموضعين وان ثمر النخيل او الاشجار التي تسمى بهذه النجاسات حلال وطاهر ما لم يظهر على ثمارها اثر
نعم يعني اذا يكون تسميد بالنجس تسميد النباتات بالنجس وكذا اما شراؤها وده الحاصل طبعا عند الناس يشترون هذه السمات والاشياء هذا لا يجوز بيع المحرم سواء كان محرما غير نجس أو كان نجسا لأن النجس محرم فهو محرم نجس وليس كل محرم نجسا إنما كل نجس محرم فلا يجوز بيعه ولا شراؤه أما من جهة النبات الناتج عن هذا فينظر فيه نظران النظر الأول نظر بالضرر والنظر الثاني نظر بالنجاسة فإذا لم يكن ضرر ولا نجاسة جاز الأكل وإن كان هناك ضرر أو نجاسة فلا يجوز نعم. يعني نفس فتوى اللجنة هكذا، نفس فتوى اللجنة. نعم نعم. كان ايه؟ نعم تمام. فوز من الناس ايه؟
منهم.
تمام.
وعن عباس مرتين عن تدمر من قبل العدل. وعن أبي جعفر من قبل العدل. قال أباك ومن رقص في الباب. وعن عتاب قال قريت سعد بن أحمد بن سلم من عذرة الناس فقلت له وقال لنا أبو هذا قلت له يا أبا إسحاق أتحمل هذا؟ قال إن نفسي
نعم. يعني قد يكون المانع من أجل يعني القذارة أو ما من أجل استخضار الناس لذلك. نعم نعم. هي كبار مادة هتلاقيها بحثها في صرف في البنية الصحية إذا تحولت إذا استحالت. ما هو الاستحالة؟ أنا أقول لك الاستحالة، بحشون في الاستحالة. نعم تفضل. فتوى الناس ما يجوز طبعا، لأن الناس ما يستعملون إلا بيعا أو شراء. إنما إذا كان مثلا زي الفلاحين عندنا اللي هو السماد بيسموه السماد البلدي، اللي هو الواحد بيدخر في بيته أو بهذا فهو بيأخذه إلى حقل ويرميه، فمثل هذا يعني الأولى طرقه طبعا. نعم. اللي هي والله إن كانت تحتمل يعني لها واقع، إن كان لها واقع وفعلا الثمر هذا ممكن يتأثر بهذه النجاسة أو يضر نذكرها، إن كان ما الواقع أصلا خالص مطلقا ما في ده. نعم. ويكون الكلام فين؟ فقط في البيع والشراء. نعم نعم. أيوة هو بتاع الحمير، لكن لو بتاع البهائم مأكولة اللحم ليس بنجس، لو كان بتاع البهائم مأكولة اللحم ليس بنجس، لكن لو كان الحمير أو كذا فهذا نجس. نعم. أو كان من أدمين، بس البلد عندنا اللي هو الحمير والبهائم في طيبة. ها البهاء بقر وجاموس.
نعم. أحيانا يدخل الحمير
بمعطلة. نعم.